بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك الكريم. الحمد لله الذي طير بقدرته الفلك والخلق ودبر بصنعته النور والحلق. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتقروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن مبير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ الصحابة الغدير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجمال ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته واشكاله والكل الى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أصطفى الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه ساريا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب اخواننا على ارض غنى. اللهم فرج كربهم ويسر امرهم واهلك اعداءهم واجعل اعداءهم آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين على ارض سوريا وعلى ارض فلسطين واحد صف المسلمين على ارض اليمن وعلى أرض مصر وعلى أرض ليبيا وتونس وفي بلاد المغرب. اللهم أصلح شأن المسلمين على أرض الصومال وفي السودان وفي الشيشان وعلى أرض باكستان وأفغانستان وفي كل بقعة توحد فيها يا واحد يا ديان. اللهم أمن أهل مصر الفتن من ظهر منها ومضى. اللهم أمن أهل مصر الفتن من ظهر منها وما بقي. اللهم صب علينا خير صبر وصبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. ردنا إلى كتابك ردا جميلا. ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأكم من الجنة منزلا أرضاه مآلا. أحبة الله، ما زال الموضوع مستمرا موصولا فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام عبودية القلب، ثم ثنينا بالحديث عن علامات القلب السليم، ثم تكلمنا عن علاج القلوب. وفي هذا اللقاء أقف أمام مسألة يسيرة بعنوان علامة تقوى القلوب. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع القلوب، نعيش مع القلب، مع هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله. وسوف نتعرض في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه وفضله عن علامة تقوى القلوب. من علامة تقوى القلوب أن يعظم المرء شعائر الله عز وجل. فربنا تعالى قال على مائدة سورة الحج: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. وكما قلت أن العبرة في التدبر وفي العمل بالقرآن، فليست العبرة بإتقان الحروف فحسب، وإن كان إتقان الحروف من الواجبات الشرعية لقول ربنا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ولكن الغاية من تنزلات القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد والغاية من تنزلات القرآن التدبر، التدبر بإتقان حروفه وفهم معانيه والعمل بما فيه، بأن تصدق خبرك وأن تنفذ أمرك وأن تجتنب نهيه. فتعالوا بنا إخوتاك لنقف مع علامة تقوى القلوب في آية على مائدة سورة الحج، نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا. يقول فيها ربنا تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آية في كتاب ربنا توضح لنا علامة تقوى القلب، مقياس جعله الله تعالى بأيدي عباده. فأنت يا عبد الله من رحمة الله عليك أنه جعل مقياسك بيدك. ولذا عندما جاء السائل يوما يسأل أمير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ سؤال. الرجل يريد أن يطمئن على نفسه، تراني من أهل الدنيا من المقبلين عليها أم من أهل الآخرة، وخاصة أن علي رضي الله عنه قال كما جاء عند البخاري معلقا والحديث مجزوم بتعليقه، قال علي رضي الله عنه وارضاه: أقبلت الدنيا راحلة، وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا بهذا السائل يسأل: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال له علي رضي الله عنه من رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل مقاييسهم بأيديهم. فتعجب الرجل ولم يفهم، قال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني سائلك سؤالا، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. المقياس العجيب، يعني بيجي لك فلان يقول لك: والله إحنا محتاجين منك صدقة لله، عندنا أيتام، عندنا فقراء، عندنا مسجد فيه مشروعات، فيا حاج محتاجين منك 1000 جنيه. وانت بتطلع فرحان ولا زعلان ولا متضايق؟ طب هل فعلا بتطلع ولا بتتعذر؟ اصل وفصل. وفي الوقت ده ديون الدنيا تتراكم على رأسي، اصل عندي ديون وعندي مشكلات. مع اننا نرى في مصارف اخرى الاموال بتنفق بدون حساب، عامل فرح للبنت وجايب رقصات وجايب عوالي وميوزك ودي دي ومقدر مش عارف ايه، تلاقي الاموال عماله ايه تطلع. ايه الحكايه؟ رحم الله بعض السلف عندما قال: ان المال اذا جمع من الشبهات ومن وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشبهات وفي الشهوات. مش ممكن يخرج لله، لأنه جاي من طريق غير مشروع، طريق غير سليم، فبالتالي ينفق فين؟ في شهوة، هينفق في شبهة. فصاحبنا ينفق في الشهوات وفي الشبهات، لما تيجي تقول له: يا فلان في باب خير كده عايزين منك، يا شيخ ندعي لنا، انت شايف الظروف والحال واقف والدنيا مقفلة. ورأينا هؤلاء كثيرا، أذكر أن أحدهم يعني ملياردير، بنقول له: يا حاج فلان، ده من زمن يعني، والله عندنا رمضان على الأبواب وبنعمل شمسة رمضان للفقير في رمضان، فمحتاجين منك كده يعني مبلغ لله، طلع 50 جنيه بالعافية، وكأنه بيمن عليك، اتفضل يا عم الشيخ. ملياردير والله يا جماعة، في نفس الأسبوع بعقد الهاء كان في فرح في المكان في الشارع، المعلمين والتجار ومش عارف ايه، وليلة بقى من ليالي الحمر، وطلع نفس الشخص ده والله يقول لك: الحاج فلان 1000 شمعة للعروسة والعريس وحطها على الراقصة، 1000 جنيه، بينقض ب1000 جنيه لمين؟ للراقصات، عشان الحاج فلان. وكان طبعا الآلي قدامه عمال طق 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 طق، حاج فلان بقى، والمرسيدس اللي هي اس كلاسة دي، ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ولا مش عارف حاجة. المهم، لكن لما جينا نقول له شنطة رمضان للفقير، قدم أعذار كثيرة جدا، ديون ومش عارف ايه، ولكن زي ما بعده: خد يا عم الشيخ، نسأل الله يتقبل، خد يا عم الشيخ 50 جنيه. فدي مشكلة، اوعى تزعل، لأن هي قاعدة كده: المال إذا جمع من الشبهات ومن وسخات التجارات أبت الناس إلا أن تنفقه في الشهوات. تروح دايما للشهوة، إنما للخير لا، تجد تضن على إيه؟ عن نفقة في الخير. فلما يجي لك اللي يقول لك هات، بتبقى فرحان ولا هي دي القاعدة، ده المقياس. طب يجي واحد يدي لك هو 1000 جنيه، ها حالك ايه؟ فشوف حالك بقى وانا هشوف حالي قبلك. اذا كنت بتفرح باللي بيديك يبقى انت من اهل ايه؟ الدنيا. واذا كنت بتفرح باللي بياخد منك يبقى انت من اهل الاخرة. بس بياخد منك لله، بياخد منك للخير. فعلي وضع هذا الضابط رضي الله عنه لهذا الرجل، من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. ولذلك الآية التي بين أيدينا الليلة هي ضابط أيضا، بتقول لك مقياسك بيدك، مقياسك بيدك أنت. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنا أسأل نفسي وانت أسأل نفسك، حالنا ايه مع العبادات دي؟ القاعدة، لان الشعائر جمع شعيرة بمعنى العبادة، سواء كانت كبيرة او صغيرة، فريضة او نافلة. فشوف حالك مع العبادات علشان تعرف هل حقق قلبك التقوى ام لا، هل حققت صدق النية ام لا. فتشوف حالك مع العبادات. النبي عليه الصلاة والتسليم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال العلماء: النساء أي زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم. الطيب معلوم العشق، فمن شيمة المسلم دائما العطر الطيب. ومن يراد عطر الاسم طيب انا اخلي الغطا معايا يا اسطى. فمن شيمة المسلم العطر الطيب، دائما طيب الريح. وهكذا كان هدي النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، كان يوضع له الدهن في مفرق رأسه صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى ترى له وميضا لمعانا. وكان إذا أتى المنسك لعمرة أو لحج، بمجرد أن يغتسل يوضع له الدهن في صدره قبل أن يلبس ملابس الإحرام ويدهن صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض أهل العلم: لو أنفق المسلم ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. لو أنفق المسلم ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. فعليك دايما كمسلم، خاصة لما تكون مقبل على عبادك ومقبل على المساجد، أن تتطيب، لأن ربنا تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشباب قديما لما كان في الحرام يقعد يتبرفا ويعمل جل، طب ربنا من عليك بالتوبة والرياض تيجي المسجد. طيب ايه الحكاية؟ ما تتبرفن برضه كده وتطيب وتلبس أفضل ما عندك، كما أخبر الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. رشد برفان طيب، عطر طيب. النبي كان لا يرد الدهن. ايه المقصود بالدهن؟ الطيب، مش الدهن الثاني، ها؟ الله يرضى عليك، كما قال الشيخ حسان حفظه الله. الإخوة اللي هم فهموا حديث النبي فهما خاطئا، الأخ سمع الحديث إن الشيخ قال حديث صحيح، كان رسول الله لا يرد الدهن. الولد خدع المعنى العرف الدارج عند الناس، وما يدري أن الألفاظ في اللغة لها معاني، ولا يدري المسكين أنك لا تستطيع فهم القرآن أو السنة إلا إن كنت من أهل اللغة، عندك لغة طبق بها المعاني مقاصد التشريع. فالولد خد الحديث على ظاهره بمعناه الدارج على إنه الدهن لية الخروف. فبيقول لك جمع بعض الإخوة اللي هم في بداية سير على الطريق، وأنا كثيرا ما أنبه أحبابي الحرص على استخدام الألفاظ الشرعية، كثيرا من يقول فلان ملتزم. ايه ملتزم؟ يقول فلان مستقيم على امر الله، لان الله تعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مش ثم التزموا. جبت منين التزم هذا يا اخي؟ قول ان شاء الله فلان مستقيم احسبه كذلك استقام على امر الله. فالاصل جمع بعض الاخوه الذين بداوا السير على طريق الاستقامه في بدايه استقامه، وانت عارف دايما البدايات بيكون انسان محب لتطبيق كل شيء عن السنه، وليته يستمر يعني الحب يزداد مش يقل. بعد ما شاف نفسه خلاص فكر نفسه بشيخ المشايخ خلاص بقى بدا هو اللي يقصر في السنن ويقصر في كذا، خلاص بقى شيخ وكانه وصل على لغه اخواننا يقول لك فلان ده وصل. وصل فين يا جماعه؟ وصل في وصل رصيف يعني وصل فين؟ ولا وصل لدان التحرير؟ وصل يعني سقط عنه التكاليف، مشكله كبيره جدا، نسال الله السلامه. فالمهم راح عمل لهم عزومه، عمل لهم فته وشويه دهن بقى كده وظبط الامور وحمرهم وحطهم فوق الفته. خد الاخوه ناكل ايه؟ عمل حاجه ده دهن. قال في الحديث الصحيح كان رسول الله لا يرد الدهن. الاخ ده سنه؟ طب هات ما دام سنه نموت نموت، المهم نطبق السنه. الله اكبر. الاخ ياكل مش قادر تعبان وهيموت، كل شويه سنه طب كل، المهم كان هيموته. في الليله دي كان يحكي الشيخ حسان محمد ربنا يبارك فيه ويعفو عنه وعنا اللهم امين. فالاخوه تعبوا جدا طبعا، فعلا بياكل دهن انت عارف بقى كل حاجه بتسيب عنه بيسيب، العمليه ضاعت خالص يعني، يعني كادوا ان يموتوا بسبب ايه؟ فهم خاطئ لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، وده الفهم الخاطئ، ودي المشكله الخطيره جدا. المهم مرت الايام وجات الايام الشيخ يقول لك، فجه الاخوه دول في يوم الاخ ده في درس، فبقول للشيخ يا شيخنا في حديث كذا كذا، الحديث ده قال طبعا يا ابن صحيح صحيح يا ابن حديث صحيح، هو شفتم؟ بقول لي يا اخو ما لك. فالشيخ بيقول لك لاحظت كده علامات هجوم عليهم، فبسالهم في ايه؟ قال يا شيخنا استعمل لنا عزومه وجاب الليل الدهن ده وحمره وقال لنا كلام. فالشيخ طبعا قعد يضحك قال له يا ابن الله يهديك، الدهن يعني العطر والطيب مش اللية، وكاد ان يقتل اخوانه بسبب فهمه الخاطئ لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. من اجل ذلك قال ربنا تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعندنا حديث الامام احمد، هؤلاء الذين افتوا بغير علم، عندما شد رجل اي جرح في راسه وبعدين قام من نومه جنبا، فسأل بعض الأصحاب قائلا: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، لابد أن تغتسل. اغتسل الرجل فمات، طبعا جرح مفتوح في الرأس دخل الماء، قضاء الله وفاة، مات الرجل. علم النبي بأمره فغضب وقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. شوف فتوى خطيئة، تقتل نعم تقتل، قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي بالكسر يعني الجهل، كان يكفيه أن يعطي ورقة ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه لا بد من لغه لمن اراد ان يفهم القران ويفهم السنه. بعض اخواننا حين يقرؤون بعض النصوص في القران يقولوها على ظاهره، ودي مشكله خطيره جدا. اقول لك انتبه يا ابني، ما يرد عليك اسال اهل العلم، ولا تتكلم في القران برايك، لا تتكلم في القران الا بعلم، ارجع للعلماء وسلم. ودي قضية مهمة جدا في مقام العلم الشرعي، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أنتش عارف قول مش عارف، خلاص كده. فسيدنا النبي قال: حبب إلي من دنياكم النساء، أي زوجات النبي، والطيب، وجعلت قرة عين في الصلاة. قرة العين يعني ايش؟ يعني شدة ثواب العين مع شدة البياض، ولا يكون هذا الا عند قمة السرور والفرح. فلما يكون سعيد جدا بنسميه قرة العين، يعني تجد بياض شديد مع ثواب شديد من شدة الفرح. فكانت سعادة النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ في الصلاة. ولذا كان إذا حزبه أمر قال: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تعلم يا جماعة الصلاة عندنا لها هذا المعيار من الحب والسعادة أم لا؟ هل ما زالت الصلوات تمثل بالنسبة لي ولك عبئا ثقيلا؟ لسه بقوم متكاسل وعايز ارفع الهم ده عن نفسي والثقل، يقول لك يلا بقى ايه نخطف صلاة العصر. تعمل ايه؟ تخطف، مش كفاية خط، يبقى خط بره وجوه ينفع يا شيخ مصطفى؟ نخطف ايه؟ دي مش خطف يا جماعة، دي عبادة. كان علي إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل في ذلك قال: لأنني قادم على أمان عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملناها نحن. صلاة عناد هذا الدين. كيف حالك مع الصلاة؟ من صفات أهل النفاق الكسل عند الصلاة، ولا يأتون ولا يأتون أسامة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى. يبقى من تشبه بهم حقق صفة من صفاته الكسل عند القيام للصلاة. اللي بيقدم رجله ويأخر رجل، يا فلان الصلاة حرك. فأنا أشوف حالي وأنت تشوف حالك لما تحضر الصلاة، إيه حالك مع الصلاة؟ هل مفراح بشوق بحب تجد فيها راحتك تجد فيها سعادتك أم لا؟ لا، يبقى لم تحقق بعد علامة تقوى القلب. القلب غير صافي، القلب غير نقي، القلب غير صادق مع الله عز وجل. لأن الصدق مع الله يجعلك يقبل على تقبل على الفرائض. جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألها عبيد الله: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه أعجب شيء شفيه على النبي؟ ده السؤال. فبكت أمنا رضي الله عنها وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا. تتسأل عن شيء واحد، بأمر النبي كله كان عجيبا. لقد جاءني يوما في ليلتي نام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي فتطهر صلى الله عليه وسلم. تطهر أي توضأ، ثم وقف ينادي ربه جل وعلا، أي صلاة القيام. اللي بالك قوي عشان تعرف المكياج تخيف بقى. الآن الليلة ليلة من؟ عائشة رضي الله عنها. النبي نام بجواره مس جلده جلدها، ثم يقول لها: أذني لي أن أقف الليل بين يدي الله. شوف حالك، لو انت في الموضع ده هتقول اقوم اصلي قيام الليل واستأذن من اهل بيتي انصب قدمي لعظمة الله اقرأ القرآن اركع واسجد واستغفر الله، ولا الشهوة مقدمة؟ وشوف أدب النبوة، صلاة الليل نافلة وليلة عائشة واجبة فيستأذن. هل تأذني لي أن أقف الليل بين يدي الله رب العالمين؟ لا يدور على حق أحد صلى الله عليه وسلم، فقالت أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. كيف لا، وقد تعلمت أمنا أن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا قم يا رسول الله. تقول فقام فتطهر ثم ناجى ربه، ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته. محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، بكاء الخشية. ومعلوم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة تملأ صدر النبي عليه الصلاة والتسليم، ولم يرد أنه أخذ من طولها ولا من عرضها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي في السرية إذا نظرنا من خلف النبي فرأينا اهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني الداخل إلى الصلاة السرية النبي يصلي إمام، طبعا نزل 100 ذراع في 100 ذراع، فكان بيقتصد الصحابة في يجي متأخر في الخلف خالص عايز يعرف ما زال النبي يقرأ ولا خلص عشان إيه؟ هيركع فينظر كده خلف النبي فيشوف إيه؟ اهتزاز لحية النبي، يعلم أنه ما زال يقرأ صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيهتز إيه؟ لحياته، ويرونها من خلفه عليه الصلاة والسلام، يبقى كانت له لحية إيه؟ كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. قول له لحية يبدأ كده يمشطها كويس ويعطرها، مش يهذبها ويقصقصها، لا بقول يصرحها ماشي كده، يجيب فرشة كده ناعمة ويمشط اللحية ويعطر اللحية ماشي كده، مش ليه كده ننكش ولا تقول لي عم الشيخ يعني لا يجوز الاخذ منها؟ ناين، لا يجوز ناين، دي ألمان يعني لا، الا لمعذور، والضرورة تقدر بقدرها، اما لغير ذلك فلا، انها واجبة واجبة. ثم تقول لي عم الشيخ انا سمعت كده ان يجوز انك تقص مزال عن القبر، هذا فعل عبد الله بن عمر، هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما كان يفعل هذا الا في المنسك يعني في الحج او العمر، وبعدين يا سيدي لما تبقى تزيد عن القبر، لما في فين القبر، ممكن عند الوالد ان شاء الله تزيد عن القبر، ربنا يبارك فيه وشيخنا ان شاء الله شيخ سعيد. اذا كانت لحيه النبي كثه تملا صدره، فتخيل بقى يبكي حتى بل لحيته، يبقى كم الدموع كان قد ايه؟ مش الواحد لو دمع دمعه كده عايز كل الناس يعرفه هو بيصلي، يتشمشم يعني بتشمشم ليه؟ ما تخليها لله، ويدعس في عينيه عشان ايه يا عم الحال؟ الله يستر الحال، خليها لله. فشوف بقى بكاء النبي في صلاه الليل من كثرة انحدار الدموع بلل لحيته صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اسال نفسي قبلك كم مره مريت بخشية لله تعالى في الصلاة ونزلت الدموع خشية لله. خلي بالنا يا جماعة، والله ثم والله الدمعة غالية جدا جدا، وما سميت العين بالعين إلا لأنها نضاحة، فالعين التي لا تنضح دمعا خشية لله فليست بعين، هذه ليست بعين. فإن كانت عيني كذلك فلا بد أن أبحث لي عن عين أخرى، فإنه ليس لي عين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من عين لا تدمع، هذه العين الجامدة المتحجرة التي لا ترق لموقف من مواقف البؤس، أو تبكي رحمة لفقد عزيز، أو تبكي على ضياع فريضة أو سنة، هذه ليست بعين. لذا كان النبي عليه الصلاة والتسليم يستعيذ بالله منها فيقول أعوذ بك من عين لا تدمع. فالعين ما سميت بالعين إلا لأنها نضاحة تنضح الدمع، حتى الناس البسطائي يقول لك ابكي، ده البكاء بيطهر العين، صحيح بينضفها، فأنت محتاج تبكي من خشية الله. والدمعة تقودك إما إلى جنة وإما إلى نار، يا رب سلم. في دمعة تدخل النار نعم، وفي دمعة تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دي دمعة تدخل الجنة. وفي دمعة تفوض للنار، اللي قاعد بيبكي على باطل أو مشهد من مشاهد الباطل في مسلسل ولا في نوع، بيبكي تبكي على ايه؟ يقول لك بيسمع أغنية وبيبكي أصلها ضربت على أوتار الله مش عارف الله. اتق الله، هذه دمعة خرجت في باطل، دمعة خرجت في الحرام تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. فالدمعة إما أن تقود إلى جنة وإما أن تقود إلى النار عياذا بك اللهم. فالدمعة التي تخرج خشية لله رب العالمين تقود إلى الجنة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام تقول أمنا ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلوات ربي وتسليمات عليه. ثم ماذا يا أمنا؟ تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. الحجر معنى ايه؟ الصبر، يعني انحدرت الدموع على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقطت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل يا جماعة كثرة البكاء. تقول أمنا عائشة حتى جاءه بلال رضي الله عن بلال ليؤذن للصلاة، أي صلاة الصبح، فرأى النبي باكيا قال يا رسول الله ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم قال يا بلال لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لن تتدبر، فانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الفريضة صلى الله عليه وآله كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، لدرجة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن ليلة صلىها خلف النبي عليه الصلاة والتسليم، يقول صليت ليلة خلف رسول الله، أي في قيام الليل. كان بعض الصحابة كده في الليل أحيانا يمر على النبي فيسمع قراءة النبي فيدخل يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم. يقول صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فاستفتح النبي بأم الكتاب ثم استفتح بسورة البقرة، قلت يرفع على رأس المئة، يعني ابن مسعود يقول في نفسه النبي يقرأ 100 آية ويرفع، يقول ولكنه فرغ منها ولم يرفع بعد. سورة البقرة كاملة ده في قيام الليل، مش الإمام في المسجد. الإمام في المسجد يخفف بالناس، يراعي حال المصلين خلفه إن كانوا من أصحاب الحجاج في بعضهم مريض، يخفف ويتوسط ويعتدل، عايز بقى تطول مع نفسك الله يرضى عليك في قيام الليل ورينا ورينا الهم. إنما إمام بالناس نعمل إيه؟ نخلف. أفتان أنت يا معاذ إذا أمنت بالناس لخفته، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال النبي الأمين. فده منهج الإسلام، ومش معنى التخفيف إنك تقصر قوي يعني، لا، توسط. عندك قصارى الصور، عندك قصارى المفصل، عندك المتوسط، المهم تراعي حال من خلفك، شوف حال الناس إيه خلف منك، وتراعي حال أقلهم جهدا، مش أكثرهم همة، لا، أنا كإمام بشوف الناس خلف مني فين أقلهم جهدا. واحد مريض صلي عليه هو وخفف واعتدل. أحيانا يا إخوان الله يبارك فيكم، بعض الناس عندهم مرض السكر، ما بيتمكن من ضبط البول، يكون حاجه فأحيانا بنشك عليهم. بعض الناس عندهم حاجات معينة، فأحيانا بعض الإخوة بينفرونا من الصلاة، ودي مشكلة خطيرة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعيها. عايزين نألف القلوب ونجمع الصفوف ونكون رحمة على الناس بالسنة وبالاعتدال. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فرسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا منهجه وهذا هديه، وربنا قال لنا في الكتاب الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه، أو كما قال النبي. شوف خلق الرحمة، يعني النبي ناوي مثلا يصلي المغرب يطول شوية يعتدل يعني، فيبدأ يصلي يقرأ يسمع طفل بيت، يعمل ايه النبي؟ يخفف، مش وقته بقى لازم، لا، ده طفل بيت، شوف قلب امه كيف حالها، او اذا كان ابوه شوف قلبه كيف حاله، فتحاول تتجاوز، ودي سنة وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا جماعة ابتلينا ببعض شبابنا ربنا يهدينا واياه، للأسف مقاصد التشريع غائبة عنه، فبيفكر هو بيصلي لوحده، وعجبك عجبك مش عجبك ما تجيش. من قال هذا يا بني؟ يا ابن الله يرضى عليك قول امين، يا ابن الله يصلح حالك قول امين، يا ابن ارحم الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعض اخواننا كمان الناس الطيبين دول المصلين الحلوين دول يبدأ ينزل عليهم لما خرجوا، يا عم الحاج دول كويسين، كلم الناس اللي بره الله يرضى عليه، الناس دول بيصلوا، تلاقي مثلا كده خطيب عمال يرزع في الناس، دول مالهم؟ دول الناس اللي زي العسل دول، ده حتى نجلس مع في مقام النص عند المخالفات يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. مش انت بتعمل ايه يا عم الحاج ابراهيم ده العسل اهو، ماله ده الراجل بيصلي وبيحضر الدرس وكمان انت مش عايز يبقى خالص ولا ايه؟ وتلاقي بعض مكشر كده، يا واد مكشر ليه يا راجل؟ ابتسم فانت مسلم، ابتسم فانت مسلم. الاخ حسام بيذكرنا جمله جميله جدا في الطريق، بيقول ابتسم اذا ظن الناس انك ستاتر. يعني عند الشدائد من المتوقع انك تبتسم، انت تبتسم لانك مسلم ترضى بقضاء الله وقدره عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كان عايز الإخوة اللي على طريق الاستقامة اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المقصرين. ليش؟ هذا منهج النبي وصحب النبي. الإنسان المقصر ده يا جماعة في مرض محتاج لطبيب في رحمة يعالجه وياخد بإيديه. كنت أحيانا مثلا في بعض المساجد لما كنا في الجمعية الشرعية قديما، فكنا احنا بنشرف على بعض المساجد في الأعمال الاجتماعية، فتجد بعض الإخوة ربنا يهديهم قولوا أمين مسؤول مثلا عن توزيع أموال الكفالة للأيتام، يجي عند الأيتام ناس محتاجين في عمال يشخص ويزعق اكنه بينفق عليه من جيبه، نقول له يا ابن الله يهديك لا تجمع على الفقير مذله الفقر ومذله المعامله، ده الراجل فقير وجيله، ده انت تشيله جوه حبه القلب وجوه عين العين، لان ده هيرفعك عند ربك. لا اكنك انت بقى ليه كده مكسر بوزع للناس، خد وانت روح، ده انت اللي تروح الله يهديك. مين اللي جابه ده هنا؟ المفترض اللي بيتعامل في هذا البيئه يكون بشوش رحيم. الله اكبر. كان كنت اود ان اكمل هذا الموضوع في هذه الليله، ولكن كما تعلمون الاخوه مربطين معاد اخر في مسجد ايش؟ الرحمن. ففي عبادة بس قبل الأذان دقيقة واحدة كده، دقيقة واحدة بس هلخص الجملة دي. فالذي أود أن أقوله إن من علامات تقوى القلب أن تعظم شعائر ربك، تعظم تعظم الفرائض من صلاة وصيام ونوافل وحج وعمرة وطوال، تعظم هذه الفرائض. فإن وجدت نفسك تعظم فرائض ربك فاعلم أنك فيك تقوى في القلب. وفي نفس الباب قال تعالى في آية الحج أيضا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبقى على الجهة المقابلة المخالفات بقى والمعاصي والمنكرات ابعد عنها تجنبها، فإذا كنت تتجنب فاعلم أن في قلبك تقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.